أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فما زلنا وإياكم نعيش مع أحوال السلف في رمضان، وأردنا أن نتعرف على خصائص هذا الشهر الفضيل قبل أن نتكلم عن أحوال السلف فيه، لأن شهر رمضان فيه من الفضل ما فيه، وفيه من البركات ما فيه، وفيه من الخيرات ما فيه. فعلينا أن نتعلم أولا وأن نقف على هذه الخصائص حتى ندفع بأنفسنا ونجتهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في العمل على طاعة الله تبارك وتعالى. قلنا أن رمضان اختصه الله عز وجل بأن أنزل فيه كل الكتب السماوية، وأنه تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، وكذلك ينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وشهر رمضان وقاية من عذاب الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من عذاب الله. جنة أي وقاية من عذاب الله تبارك وتعالى. وكذلك شهر رمضان اختص الله عز وجل من يصومه بأن يدخل الجنة من باب الريان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب فلا يدخل أحد غيرهم. فالله عز وجل اختص الصائمين دون غيرهم بأن يدخلوا الجنة من باب الريان. لماذا؟ أولا، اسم هذا الباب يدل على أن الجزاء من جنس العمل. الريان أي الممتلئ ريا، فهؤلاء عطشوا أنفسهم لله، وأظمأوا أنفسهم لله، وأتعبوا أنفسهم لله، فأراد الله تبارك وتعالى أن يكافئهم من جنس أعمالهم. فإذا كانوا صاموا لله تبارك وتعالى وعطشوا أنفسهم لله عز وجل في الدنيا، فالله تبارك وتعالى يكافئهم بأن يدخلهم الجنة من باب له علاقة بهذه العبادة التي كانوا يعملونها وهي الصيام، وسماه الله تبارك وتعالى بباب الريان. والجنة كما هو معلوم لها 8 أبواب، بخلاف النار فلها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فمن رحمة الله أن وسع أبواب الجنة وضيق أبواب النار، حتى يدعونا ربنا تبارك وتعالى أن نحرص على دخول الجنة. وشهر رمضان شهر تضاعف فيه الأجور، فمن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن عمل فيه خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. والله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي الجليل يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها، أي أن الله تبارك وتعالى يكافئ العبد على الطاعات التي يعملها الحسنة ب10 أمثالها، كما قال تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إلا الصوم فإنه لي. يعني فإنه لي؟ إيش معنى الصوم يعني؟ لأن الصيام يا إخواني سر بين العبد وربه. أنا أستطيع أن آكل وأن أشرب وأن أجامع وأن أفعل كل المفطرات وأخرج على الناس فأزعم أني صائم، أقول أني صائم، هل رآني أحد؟ ما رآني أحد. لذلك الذي يرى العبد ويطلع عليه هو ربه تبارك وتعالى. فالصيام سر بين العبد وربه، فالمطلع عليك حقيقة والذي يعلم سرك وعلانيتك هو الله عز وجل، فهو سر بينك وبينه. ولذلك كان الصيام لله، الصوم لي وأنا أجزي به. وكون الله عز وجل يقول الصوم لي وأنا أجزي به، هذا يعني أن أجره ليس كأجور الأعمال السابقة أو بقية الأعمال، لا، إنما الصوم أجره عظيم جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر، الصوم نصف الصبر. شوف بقى أنت عملت جاهد نفسك وتكون يعني تشعر بالجوع وتشعر بالظمأ وتشعر بالرغبة وتشعر بكذا، وتجاهد نفسك لله تبارك وتعالى، وتمنع نفسك من أجل الله عز وجل، وأنت تستطيع أن تأكل وأن تشرب وأن تفعل كل هذه الأمور بينك وبين نفسك، لكن تعلم أن الله مطلع عليك ويراك. هذه المراقبة درس، وقد نقف مع هذا الأمر بعد ذلك في الحلقات القادمة. لكن من أعظم دروس الصيام التقوى، التقوى وهي أن تستشعر معية الله عز وجل، أن الله معك ويراك. وإلا لماذا لا تأكل؟ لماذا لا تشرب؟ لماذا لا تأتي أهلك وأنت تنام معها في فراش واحد؟ لماذا لا تشرب الطعام أمامك والشراب أمامك؟ لماذا لا تفعل ذلك؟ لأنك تعلم أن الله مطلع عليك. وده كأن احنا في رمضان بقى بناخد دورة تدريبية على المراقبة. فإذا كنت قد راقبت الله في رمضان فامتنعت عن الطعام والشراب والشهوة، فمطلوب منك أن تراقبه بعد ذلك في غير رمضان في سائر أنواع الطاعات وفي سائر أنواع الأعمال، فتعلم أن الله مطلع عليك ويراك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أنا أريد منك أن تتخيل هذه الآية، تأمل كده معي، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب التي قال الله عز وجل فيها إن الله عنده، كما قال النبي مفاتح الغيب خمس، واستشهد بالآية هذه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم الخبير. هي دي مفاتيح الإيه؟ هي دي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحد الناس ذهب إلى ابن سيرين وقال له لقد رأيت في المنام ملك الموت، فسألته قلت له يا ملك الموت كم بقي لي من الدنيا، كم بقي لي من الدنيا، يوم اثنين، شهر اثنين، سنة اثنين، اسبوع اثنين، كم بقي لي؟ فاشار ملك الموت له هكذا. فراح يقول لي ابن سيرين انا شفت ملك الموت لما سألته كم بقي لي، اشار لي بيده وكذا، يعني خمسة. خمسة ايه يعني؟ طب هو بقى احتار، خمس ايام، خمس ساعات، خمس شهور، خمس سنوات، كم بقي يعني؟ لا يعلم. فقال له ابن سيرين إنه يحيلك على قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تأمل هذه والله، وما تسقط من ورقة، من ورقة، أي ورقة، كبيرة صغيرة، في أي بقعة على وجه الأرض، في أي قارة من قارات الأرض، في أي مكان وفي أي زمان، من ورقة إلا يعلمها. طب إذا كان يعلم سقوط الأوراق سبحانه وتعالى حينما تسقط، هل يخفى عليه من أمرنا شيء؟ إذن الصيام سر بينك وبينه سبحانه وتعالى. ولذلك الصيام يعودك على الصبر، فأنت تجاهد نفسك لله، والصيام نصف الصبر، والصبر أجره عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر، وقال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال مجاهد كالماء المنهمر. فإذا كان الصيام نصف الصبر فجزاؤه عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولذلك يضاعف الله عز وجل الأجر للصائمين. كذلك شهر رمضان العمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل إن اعتمرت في رمضان كأنك قد حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الحديث أن امرأة كانت تريد أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج، لكن أصابها عذر فمنعها من الخروج. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من حجه قالت يا رسول الله كنت أريد أن أخرج للحج معك ولكن عذرا منعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان أو إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي أو كحجة معي. تعتمر في رمضان، فهذه فضيلة عظيمة. في رمضان العمرة تساوي حجة، مش حجة عادية، تحج بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا يستعد الإنسان إن كانت عنده إمكانيات وإن كان عنده قدرات وإن كان صحيح البدن أن يذهب إلى هذه البقاع الطيبة فيعتمر ويحج؟ والفريضة هناك بتعدل 100,000 فريضة، والعمل هناك يضاعفه الله تبارك وتعالى، فلماذا لا تبادر وتعتمر في رمضان؟ فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكما قال تبارك وتعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إذن يوم مهيب رهيب عجيب غريب يوم القيامة، ما الذي ينجيك في هذا اليوم؟ ما الذي ينجيك في اليوم اللي تتقطع فيه الأرحام وتتقطع فيه الأوصال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك يوم القيامة شيئا. وكما قال تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا تقول لي والله أنا أبويا كان فلان ولا عمي كان علان ولا قريبي كان سترتان، أبدا، هذه مهما كان منزلته. فالله تبارك وتعالى قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يقول مين؟ زوجات أنبياء، لكن ابتعدوا عن الله تبارك وتعالى وضلوا الطريق فتبرأ منهم هؤلاء الأنبياء، وجزاؤهم كما قال تبارك وتعالى ادخل النار مع الداخلين. نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فما زلنا مع خصائص هذا الشهر الفضيل. فقلنا أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. تأمل كلام النبي تابعوا بين الحج والعمرة، يا يعني لا تفعل الحج مرة وتتوقف، كلما يعني أتيحت لك الفرصة اذهب إلى هذه الأماكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن رب العزة: إن عبدا صححت له بدنه ووسعت عليه في رزقه، تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. يعني الذي لا تمر عليه 5 أعوام رغم أن الله صحح له بدنه ووسع عليه في رزقه، تمر عليه 5 سنوات لا يفد إلي، يعني لا يذهب إلى هذه البقاع الطاهرة حاجا أو معتمرا لمحروم. محروم يا إخوان، والله محروم. ليه؟ لأن إذا كانت الفريضة هناك بتعدل 100,000 فريضة، 100,000 فريضة أنت عارف عن يديه، يعني عبادة 55 سنة هنا. تخيل يعني فريضة واحدة هناك، صليت المغرب، صليت العصر، صليت الصبح، صليت العشاء، في أي فريضة، فريضة واحدة، أقول لكش اليوم كامل، فريضة واحدة ب100,000 فريضة. يعني حينما تصلي فريضة في الحرم كأنك صليت هنا 55 سنة، 55 سنة. تخيل ربنا بيلخص لك كل السنوات دي في فريضة واحدة، يبقى كيف لا تذهب وكيف لا يكون محروما الذي لا يذهب؟ أكيد محروم، أكيد محروم حرمان كبير. ولذلك إذا هبت رياحك فاغتنمها، كلما أتيحت لك فرصة يا أخي، في فرصة أنك تعتمر، اذهب واعتمر، إيه المشكلة؟ لو هتقعد يومين تعتمر، لو هتقعد 3 أيام 4 أيا كان الأمر، يعني لو هتعطل شيء من الدنيا وتسعى إلى تذهب العمرة، هذا فضل عظيم خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي فيه من البركات والرحمات ما فيه. كذلك قلنا أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، والإنسان في هذا اليوم يحتاج إلى شافع ويحتاج إلى من يرحمه عند الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والقرآن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، يعني يا ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول النبي: فيشفعان، أي فيقبل الله تبارك وتعالى شفاعتهما، القرآن والإيه؟ والصيام. وهذا فضل، ولذلك القرآن ده له منزلة وله لنا معه كلام سيطول إن شاء الله، وكيف كان السلف يفعلون مع القرآن في رمضان، كيف كانوا يقرؤون القرآن. لذلك من الآن رتب على نفسك وردا قبل أن تمر الأيام، من الآن أقول لك ابدأ مع القرآن، يعني اعمل لنفسك خطة عمل. أنت تريد أن تختم القرآن مثلا، أقول لك 10 مرات، ايه المانع؟ ما المانع ان تختم القرآن في رمضان 10 مرات؟ رتب على نفسك ذلك، لان انت شفت القرآن سيشفع لك يوم القيامة. اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحاب. هنعرف بعد كده ان الامام الشافعي كان بيختم القرآن في رمضان 60 مرة. انا بقولك 60 مرة ولا 50 مرة، بقولك يا اخي حتى ولو 10 مرات اختمه 10 مرات، وان استطعت يا اخي اكثر من هذا، لكن لا اقل من ان تجعل لنفسك ورد دائم كل يوم في رمضان، بل رمضان هو شهر القرآن. فإياك، أقول لك من الآن ونحن في أوائل أيام الشهر، اجعل للقرآن حظا وافرا، زي نومك، زي أكلك، زي شرابك، زي عملك، زي كل شيء، القرآن. إياك أن تمر الأيام وأنت لم تقرأ، لأني إذا كان النبي وعد القارئين فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل من ألف لام ميم أي 30 حسنة، ألف لام ميم. أما لما تقرأ بقى الفاتحة، تقرأ البقرة، آل عمران والنساء والمائدة، وانت ماشي كده بقى وتختم القرآن مرة واثنين وثلاثة، انظر إلى حجم الحسنات التي تجمعها في رمضان. أخواننا، ده احنا لو قيل لنا، لو ان مثلا وزارات الاوقاف في العالم الاسلامي قالت ان هيختم القرآن مثلا في رمضان مرة سنعطيه 1000 دينار، بالله عليك هتختمه كم مرة؟ ما دام المسائل فيها دنانير هتختمه كم مرة؟ انا دائما اقول مثلا في صلاة الفجر، لو ان وزارة الاوقاف ارسلت مندوبين من الوزارة واقفين على ابواب المسجد وانت طالع لصلاة الفجر، 100 دينار 100 دينار 100 دينار 100 دينار، ها في حد هتخلف عن صلاة الفجر، في حد حينام عن صلاة الفجر، ده انت هتلاقي الزوجة والزوج والأب والأم والأولاد والكبار والصغار والنساء، المرأة تتوقظ أولادها جوم وجوم، وفي مئات بتفرق في المسجد. اذهبوا اذهبوا للمسجد، اجمعوا هذه الدنانير فضل. طيب لماذا نثق في وعد المخلوق ولا نثق في وعد الخالق؟ أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر، تعرف الركعتين دول مش الفريضة، لا ده السنة اللي كان النبي يقرأ فيهم قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، اللي كانت السيدة عائشة تقول كان النبي يصلي هاتين الركعتين، كنت أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب أم لا، يعني كان يصلي صلاة خفيفة جدا. تخيل الركعتين دول خير من الدنيا وما فيها. طيب أليس هذا وعد الله؟ فإذا كان الله وعد لماذا لا نثق في وعده؟ والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة، ومن أوفى بعهده من الله. فالله وعد والله لا يخلف وعده، فلماذا لا نبادر؟ الناس الآن تجد إيه؟ يضبط الساعات على وقت الدوام، ما يضبط ساعة على وقت صلاة الفجر. ليه يا أخي؟ ليه؟ لأنه عارف لو تأخر عن الدوام هيخصموا عليه، لكن لو تأخر صلاة الفجر المسألة دي ما عندوش يقين فيها، مع أن صلاة الفجر دي لها يعني فضيلة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، وقال: من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. شوف الفضل العظيم، ونحن نعلم هذه الأدلة وهذه الأحكام، ومع ذلك نفرط ونضيع هذه الصلوات وهذه البركات التي يعني يسديها الله عز وجل لعباد الطائعين. كذلك دعاء الصائم مستجاب، دعاء الصائم مستجاب. شوف احنا بقى كم لنا من دعوات نتمنى ان يتقبلها الله تبارك وتعالى، ان يبارك لنا في الاموال والاولاد والصحة، وان يدخلنا الجنة، وان يصلح احوالنا، وان يهدي بناتنا واولادنا، وان يصلح احوالنا كلها. لنا كل واحد فينا عنده مشاكل كثيرة ويتمنى ان يستجيب الله عز وجل. اقول لك في رمضان اوعى تضيع الفرصة دي، الدعاء في رمضان لا يرد. ولذلك لما تتأمل ايات الصيام تجد ان بين ايات الصيام جاءت اية الدعاء، فقال تبارك وتعالى لما قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرافق الى نسائكم، بين الايتين دول قال ايه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السؤال الان: لماذا وقعت ايات الدعاء بين ايات الصيام؟ ربنا بيتكلم على الصيام: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بعد هذا الشهر رمضان الذي انزل في القران، وبعدين بعدها قال احل لكم ليله الصيام الرافث الى ايه اللي جاب ايه الدعاء بين ايات الصيام؟ كان الله تبارك وتعالى يريد ان يقول ان الصائمين الذين عطشوا انفسهم وجوعوا انفسهم ومنعوا أنفسهم من شهواتها وامتثلوا أمر الله وأطاعوا الله تبارك وتعالى يكافئهم الله أعظم مكافأة عند ختام يومهم لهم دعوة لا يردها الله تبارك وتعالى. بل العجيب يا إخواني في الآيات هذه، آيات الدعاء هذه، تأمل كده معي هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، ما قالش فقل إني قريب، إنما قال إيه؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في كل الأسئلة التي وردت في القرآن يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كل آية قل إلا هذه الآية. قال وإذا سألك عبادي عني، ما قالش قل فإني، حتى الفاصل ده لا يريده الله عز وجل عشان يبين لك مدى القرب. لا، وشوف حاجة ثانية تمام: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني احنا عندنا في اللغة العربية ترتيب الجملة هذه المفروض يكون ايه؟ اذا دعاني عبدي اجبته، يبقى اداة الشرط وفعل الشرط وبعدين جواب الشرط. لكن اللي حصل في الآية مش كده، انما حصل ايه؟ بيقول ربنا ايه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا أجيب، هو لسه دعا، ده لسه ما دعاش، هو لم يدعو، لكن عشان يقول لك أنا قريب منك جدا أستجيب لك قبل أن تدعو. سبحان الله، أجيب دعوة الداعي. هذه الآية وكذلك الآية الأخرى التي قال الله عز وجل فيها أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا قدم الإجابة، لأنه مضطر رجل في ورطة في ملمة في مشكلة يحتاج إلى من يعينه، فيقول يا رب يا رب، هو يعلم ما ليس هناك مخلص له إلا الله عز وجل، فالله لا يتخلى عنه برغم أن العبد قد تكون له يعني أخطاء، لكن الله يجيب المضطر، لأن المضطر ده يعلم أنه لا يخلصه مما هو فيه إلا الله عز وجل، فيقدم الإجابة على الدعاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وفي آية الآيات الصيام قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قدم الإجابة على الدعاء. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم قدم الصائم، ودعوة المظلوم التي يرفعها الله تبارك وتعالى فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الله عز وجل لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فدعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام. ودعوة المسافر، وهذا مسألة يغفل عنها الناس، لما تكون مسافر وأنت على ظهر الطريق وأنت راكب الطائرة ولا راكب السيارة ولا راكب الباخرة، لا تنسى أنك في كنة الله وفي رعايته، فادعو الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قريب دائما من عباده الضعفاء المحتاج، هذا يكون الله عز وجل قريبا منه. فأنت مسافر، أنت مش عارف الطريق فين ولا عارف الطريق شكله إيه ولا عارف الوضع إيه، فلذلك الله عز وجل قريب منك. كذلك الصائب ده في آخر يوم كده يبقى يعني بعد التعب والنصب صام 12 ساعة ولا 13 ساعة، خلاص متعب غاية التعب، يقوم ربنا يعطيه هدية. ولذلك الدعوة دي عند الفطر، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. الصائم حين يفطر، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قبل أن يفطر يقول اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، إنك أنت التواب الرحيم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فقبل أن تمد يدك لتتناول التمرة ارفع يدك أولا وقول يا رب ادعو ما شئت، بعد أن تدعو الدعاء المأثور ادعو ما شئت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام والدعاء والعمل الصالح وسائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.